قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نتحدث فيه حول قضية التوحيد. نحن مع توحيد الألوهية من بعد توحيد الربوبية. عرفنا أن التوحيد له أنواع ومسائل تتفرع عنه، وهو ما يسمى بتقسيم التوحيد الذي أريد به الإفهام والتعليم لا مجرد التقسيم. وعرفنا أن كلمة رب في لغة العرب تعني أن الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، وهذه تعني عطاءات الربوبية. وأمام عطاءات الربوبية تقابلها واجبات العبودية، أو كما نقول: الله رب، فماذا أنت؟ أنت عبد. ما الصلة بين الرب والعبد؟ العبادة. هذه العبادة هي المسمى بتوحيد الألوهية، فتطلق ويراد تطلق ويقال عنها توحيد الألوهية من جانب، أو توحيد العبودية من جانب آخر. فإن نسبناها إلى الله عز وجل فهو المألوه أو المعبود، فهو توحيد الألوهية. وإن نسبناها إلى جانب العبد وهو الذي تجب عليه العبادة وهو المسمى بأنه عبد والموصوف بأنه عبد، فتكون توحيد عبودية. توحيد العبودية الذي يدور في فلك العبادة، العبادة بالنظر إليها من المنظور الشرعي القرآن والسنة، لا بالمنظور الفقهي، تعطينا معنى واسعا جدا. فترادف كلمة العبادة كلمة الدين، فكما تقول أعبد الله بكذا، تقول أدين الله بكذا. فتأتي كلمة العبادة في معناها العقدي مرادفة لكلمة الدين، فيكون لها من الشمولية ما يتسع لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان، وتتعدى الحياة إلى الممات. وهو المعنى المقصود في قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بأسلوب الحصر والقصر. والمفصل بعض الشيء في آية الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فبما أن العبادة شاملة ولا تنحصر في المعنى الفقهي، لأنه في عبادة بالمعنى الفقهي، وللأسف هو المعنى الشائع عند الناس. إيه العبادة بمعنى الفقهي؟ لما تمسك كتاب الفقه تجد عبارة عن كتاب العبادات، كتاب المعاملات، كتاب الحدود والجنايات، وهكذا. في كتاب المعاملات تجد الباب الأول باب الطهارة، ويندرج تحت الطهارة أنواع المياه وأداب قضاء الحاجة والوضوء بفرائضه وسننه ومكروهاته ومبطلاته والتيمم وأنواع الدماء، الحيض والاستحاضة والنفاس. ثم تجد كتاب الأذان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، ينتهي باب العبادات. وتبدأ في باب أو كتاب آخر في الفقه، وربما في مجلد آخر هذه المعاملات والأسرة والحدود والأحكام والجنايات والمواريث إلى آخره. الناس يعرفون من العبادة هذا المعنى. إذا ذكرت كلمة العبادة ذهب الذهن إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي كذلك، ولكن جزء من كل. لكن الخطأ أن تكون هذه العبادة على أنها هي الكل. والذي عاشر الناس وخبرهم يرى أن الغالبية العظمى بنسبة تصل لنسبة الانتخابات لا يعرف من العبادات إلا هذا المعنى، إلا هذا المعنى. بدليل أنه يصلي لله، ولكن بعد الصلاة يدعو غير الله ويسجد على عتبة ولي ويطوف بقبره وينذر في صندوقه ويذبح عنده، هو يعلم أن الزكاة لله ولكن لا يعلم أن النذر لله، إنما النذر للشيوخ، للأولياء، الأموات والأحياء، وهكذا. ولو كان يدرك أن العبادة بمعناها الشامل، المعنى العقدي، المعنى الذي فهمه السلف الصالح من القرآن والسنة، فراحوا يقولون العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. هذا المعنى لا يعرفونه، وإن عرفوه ووجدوه من كلام ابن تيمية ويردده الوهابية فهو أبغض شيء إلى قلوبهم، على أن هذا مذهب خامس أو دين جديد أو دين مستورد أو دين إرهابي أو وهابي، وهذا لا ترضى عنه أمريكا. وما دام لا ترضى عنه أمريكا فالباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، وخلينا في الدين الحلو تاع الدراويش والمهابيل والناس اللي كده واللي كداك، اللي حاجة يعني تبقى شفتيشي وحلوة كده وتبقى أمريكا مبسوطة بيها، وادينا عايشين وكلنا هنتقابل هناك وحيني النهاردة وموتني بكرة وربك كريم وغفور رحيم. سألت عقيدة القرآن والسنة صارت كأنها بعبع، وفي ظل تبجح الصوفية في هذا العصر، وإنه جل المناصب، جل المناصب أجل خليها جل ما ينفعش كل، لأن المناصب ما بين صوفية وماسونية وعلمانية وكذا يعني، فتلاقي الرؤوس الكبيرة عندنا ما غير كذا ما فيش. بدون ما سمي مناصب كله بينتصر الآن
للتصوف وللأشاعرة ودرس مثل هذا الدرس يعمل قلق في الأوساط كلها على أنه في واحد بيقول عقيدة القرآن والسنة. ومين اللي يزعل؟ مش الدولة والأمن الدولة والحاجة، لا لا، الجماعة العمم الكبيرة اللي عندنا اللي هم كل همهم ينتصروا الآن للتصوف وللمذهب الأشعري، ويتعمل غسيل مخ للأئمة على أنه الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة والصوفية ده هو الدين الحق، وغير كده دين مستورد وباطل وهابي وإرهابي، وغسيل مخ في قضايا أخرى زي قضايا النقاب وخلافه، على أنه ترجع المسائل تاني تتربع الصوفية على عرش الدين، وما باش في حاجة اسمها صحوة إسلامية وحاجة اسمها عقيدة القرآن والسنة. وبصوا له أنه في المجتمع ناس ملتحين وفي بتاع ده غطرة، هم ايه اللي جاب السعودية والخليج هنا والنقاب؟ في ناس يشوفوا النقاب في البلد عندنا ولا ايه اللي جاب الخليج عندنا؟ هل يعني كأنه النقاب ده جاينا من الخليج ومن من السعودية؟ لا، ده دين، هذا دين. والشاهد يا اخوة، وانا ازهري بقول انه لو الناس قدروا يفهموا قضية العبادة بالمعنى اللي موجود في القرآن والسنة ما يبقاش عندنا حاجة اسمها سنية وصوفية، يبقى عندنا ناس أهل سنة وجماعة، ويبقوا دول ضد الشيعة، مع انه نفس ما يبقاش في ضد الشيعة ولا يبقى في شيعة أصلا، نفس ليه؟ زي ما يوم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما كانش في حاجة اسميها شيعة ولا سنة ولا صوفية ولا خوارج ولا مرجاء ولا تكفير. أنا بفطرتي بتمنى أن احنا نرجع لهذا المستوى، نرجع اليوم أكملت لكم دينكم، زي الراجل اللي بيقول لك الشيعة دي هي أساس الدين، قال له انت شفت الشيعي اللي كان حاطط جزمته تحت إبطي وداخل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشيعي اللي كان بيقول لك الشيعة دي هي أصل الدين، قال له هو كان أيام النبي كان في شيعة؟ يعني ايه؟ رد على نفسه لأنه قال له الشيعي كان داخل جزمته تحت إبطي، فلا معجبوش المنظر، فراح على طول ايه، قال هو ايام النبي كان فيه شيعة عشان واحد يدخل الجزمة تحت إبطه؟ عامل زي اللي بيقول له زي الحبر اليهودي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان الله يبغض الحبر السمين، قال له ما انزل الله على بشر من شيء، قال ويحك، ولا التوراة على موسى؟ قال له ولا التوراة على موسى. وفيه نزلت وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالشاهد يا إخوة، بعيدا عن لغة التعصب بمنطق الوسطية، عاوزين نفهم العبادة بالمعنى الصحيح، يعني نفسنا نقول لكل الفئات اللي موجودة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بدون التقيد بأي راية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن تبع ملة إبراهيم حنيف، هو سماكم مسلمين من قبل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخوانا المسألة مش قضية راية ولا دولة، يعني لما نتكلم في عقيدة القرآن والسنة بقى أنا عامل للسعودية، طب السعودية خدت منها إيه ولا تدينا إيه ولا يعني ده حتى مش عاوزين نروح مكة. المسألة قرآن وسنة، إنما تسمع دعايات مغرضة ووشايات كاذبة على إنه كل ما تتكلم في عقيدة القرآن والسنة يقول لك دي عقيدة وهابية. وهابيتي وأنا مالي بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية حتى، ده أنا دايما بقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة هل انحصرت في المعنى الفقهي كما يفهم عامة المسلمين والمتصوفة على أنها بالمعنى الفقهي؟ لا، عندنا العبادة بالمعنى العقدي كما أشرت في الدرس السابق. لما تفهم الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تجدها بأسلوب العرب، أسلوب المعروف، أسلوب الحصر والقصر، تشمل الكبيرة والصغيرة في حياة الإنسان. ولو كانت بالمعنى الفقهي لكان علينا أن نترهبا، يعني نبقى نبني صومعة ونتعبد فيه. وعندك لا رهبانية في الإسلام. وبعدين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فأنت تسعى على أولادك وعلى والديك، تسعى تعف نفسك، يعني تعمل وتشتغل، ويبقى ده من ضمن العبادة، وتأكل وتشرب من ضمن العبادة، تنام وتصحى من ضمن العبادة، تريض جسمك، تؤدب ولدك، تداعب زوجتك، ترمي قوسك، تركب فرسك، كل ده هيبقى في الأخير عبادة، كل حياتك. طب المعنى ده ليه غاب عن الساحة؟ ومتى سيعود؟ سيعود إن شاء الله بالتركيز على مثل هذه المعاني نعلمها للناس. ما هو ما فيش حاجة أنت تقدر تعرفها إلا إذا كانت من باب العلم. وفي الحديث العلم بالتعلم. النهاردة لما بقعد وبقول المسلمين اللي مش قادرين يفهموا لا إله إلا الله، طب ما لازم ما يفهموش لا إله إلا الله، هم هيجي لهم العلم بالإلهام. ما كانش العلم ده عن طريق التعلم وبيشترك فيه الكبير والصغير، البيت، المدرسة، الجامعة، المسجد، وسائل التعليم، الناس هتتعلم منين؟ طب النهاردة بفضل الله في ظل الفضائيات الإسلامية أصبح فيه تنوير كما يقال، تنوير. الريف المصري النهارده بدا يعرف حاجه عن الدين، مش الريف المصري بس، لانه كان الريف المصري محروم من علم. ده يوم ما كان عالم او داعيه ينزل بلد بينزل المدينه، يوم ما سافر انا محافظات اسافر للمدينه في اي محافظه من محافظات، انما لسه هتوغل داخل القرى والارياف لا. لما بنيجي في الفضائيات وبتجينا اتصالات من الدول المجاورة، ليبيا وتونس والجزائر، كانت الأسئلة عبارة عن ايه؟ عاوزين يتعلموا ازاي يتوضوا وازاي يصلوا. تفاكر البلاد دي مليانة اهل علم، نحن عندنا شوية هنا بيتخرجوا من الازهر او ما هو على شاكلة هذا او الصحوة الاسلامية، لكن الجهل استشرى في الدنيا، وده من علامات الساعة أن يندر العلم ويفشو الجهل. فلما تيجي تسأل عامة الناس عن لا إله إلا الله وما يعرفوش، وده واقع موجود، ما يعرفش معنى لا إله إلا الله مع إنه دي أهم ما في الدين. طب وانت عاوز يعرفها إزاي؟ إن ما كانش فيه عالم أو داعية أو خطيب بيتكلم عن معنى لا إله إلا الله ولقط منه شوية هيعرف معنى لا إله إلا الله إزاي. النهاردة لما جسل ناس مخدوش حاجة في العقيدة خالص، ويوم ياخدوا العقيدة ياخدوه على طريقة علم الكلام، ما فيهاش معنى لا إله إلا الله، وتيجي تسأله لا إله إلا الله مش هيعرف يجاوب. يطلع لك واحد يقول لك أنا عارف يا مولانا، قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. تقول له جبتها إزاي ولا كم حضرتها في الدرس معاك؟ عرف الحتة دي، عرف المعنى ده من خلال درس. لو محضرش الدرس اللي بعديه فتيجي تقول له طب يعني لا معبود بحق إلا الله، تلاقيه مثلا لأنه حضرش تفصيل هذه الكلمة هيقول لك يعني نصلي لله ونزكي لله ونصوم لله ونحج لله، يبقى غلط، يبقى لم يجب، على الرغم انه في النص الاول من الاجابة لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله اجابة صحيحة، لكن لم يفهم معناها وحصرها في العبادة الفقهية طلعت الاجابة غلط. فالشاهد انه ما كانش العقيدة بنتعلمها، هنتعلمها ازاي؟ معنى لا اله الا الله اهم شيء في العقيدة، لازم يكون درس علمي زي ده نتعلمه. كان ممكن وسيلة تانية، لو انه اللغة العربية عندنا لسه قاعدة كده بالسليقة يعني، لو انه لسه بنبص في القرآن فبنتدبر القرآن ونقدر نفهم اياك نعبد واياك نستعين اللي بنرددها 17 مرة في الفريضة، وشوف كام مرة في السنة، ومع ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وتمر مرور الكرام وبيقرأ إياك نعبد، وبيقرأ بل الله فاعبد، وبيقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبيقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عادي، ده اللي بيقرأ كمان غير اللي مهجرش القرآن. انت عندك القطيع العريض، وبقول قطيع وما بقولش قطاع، قطيع ما لي دعوة بالقرآن، وكلمة قطيع تيجي في عالم البهائم والأغنام، وهم دول اللي هشكوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ملوش دعوة بالقرآن، واللي ليه دعوة بيقرأ نفسه بس كل حرف بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، لكن تدبر القرآن، طب خلينا نتدبر، لانت محتاج عقيدة ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، تدبر بس القرآن، عندما حتى التدبر مش موجود. الخطيب اللي يطلع على المنبر وفهم الناس معنى لا اله الا الله مش موجود. دروس في العقيدة من خلال الازهر، من خلال التربية والتعليم، او اللي اسمها تعليم من غير تربية دلوقتي، ولا بقى التربية ولا تعليم، من خلال الاعلام، من خلال البيت او المدرسة او اي حاجة في الدنيا، وريني فين العقيدة اللي بتتشرح. فلما نطلع بعد كل هذه النتيجة بمسلمين لا يعرفون من الاسلام اسمه، كانوا يقولون لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، انا بقول لك لا يعرفون من الاسلام اسمه، لان الاسلام لما تيجي تعرفه لغة الاستسلام وشرعا الخضوع والانقياد وتبقى فاهم هذا المعنى، ما كنتش تلاقي المسلم يقول لك انا مسلم ما بصليش، او تلاقي المسلمة تقول لك مسلمة ولكني ارفض الحجاب، مش ممكن، لانه كلمة استسلام شوف الاسير بيعمل ايه مع من اسره، خلاص اسلم، فاصبح لم ليس له من الامر شيء، سلم قياده كله لمن اسره، ادي اسلم. وده يقول لك انا مسلم بس مش هصلي، ومسلمه ومش هتتحجب. وبرضه لما تنقل من كلمه الاسلام الى كلمه لا اله الا الله والعقيده تلاقي مفيش. 25 سنه تقريبا وانا بدرس في جامعة الأزهر في كلية الدعوة، أسندت إلي تدريس مادة العقيدة مرة، محاضرة واحدة، مش مرة يعني سنة ولا فصل، محاضرة. لا يا شيخ، تدرس لنا علم الخطابة أحسن. وخلصت عليه لا يدوني فرق ومذاهب، وبعدين لقوني بقول الأشاعرة مش أهل سنة. لا بلاش دي كمان، إنما التصوف حسك عينك تقرب منه، هتعمل لنا الناس كلهم، هتهاجم التصوف أنت. يا إخواننا أنا مش بهاجم التصوف على قد ما بنصفه. ولما قرأت لابن تيمية في كلام عن المتصوفة ما وجدت إنسانا أنصف المتصوفة كابن تيمية، مع أنه العدو اللدود للمتصوفة، لكن هو أكثر الناس إنصافا لهم، وكان أدرى الناس بالتصوف منهم. في إخواننا العقيدة مش موجودة، ده اللي بندندن حوله، ده اللي بيألم الإنسان ويقول يا ريت يا ريت يجي اليوم اللي ما بقاش فيه سنية ولا صوفية، كلنا مسلمين أهل سنة وجماعة، نبقى فاهمين لا إله إلا الله صح، لا معبود بحق إلا الله. ويجي بقى الكلام الأكاديمي بعد الخواطر اللي اتقالت دي، إنه خدنا في العبادة تعريفا وأركانا وشروطا. قلنا في العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وخدنا في التعريف محترزات بمعنى اسم جامع جمع فأوعى لكل ما يحبه الله ويرضاه، قيد في التعريف أخرج ما يبغضه الله ويكرهه كالشرك والمعصية. طيب ما ليس شركا وما ليس معصية من جنس المباحات والعادات نسميه ايه؟ قلنا يسمى عبادة، ولكن بركني العبادة، نية خالصة وصورة عمل مشروعة، مع شرطي العبادة كمال الحب وغاية الذل. فاحنا وبنعرف العبادة خدنا معها ركني العبادة وشرطي العبادة. ركن العبادة نية خالصة صورة عمل مشروع، جبناها منين؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. سئل عنها الفضيل بن عياض، شوف الفضيل بن عياض ده من كبار التابعين. الفضيل بن عياض الصوفية بتنتسب إليه أو بتحاول تنتسب إليه، تقول لك احنا عندنا الفضيل بن عياض وعندنا سفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني، انتوا عندكم مين؟ او الفضيل بن عياض ليكن على رأس المتصوفة ان صح هذا طبعا، وانما هو معروف انه من ائمة الزهاد. والتصوف لما بدأ لم يبدأ تصوفا، وانما بدأ زهدا في وقت فتحت فيه الدنيا، كان في ناس همهم الآخرة، فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، شقيق البلخي، معروف الكرخي، القمم الأعلام العظمة دول. التصوف بيحاول يوصل لهذه القمم ودول الشيوخ الكبار بتوعنا ليكن. بس هل كانوا متصوفة؟ لا، إنما كانوا زهادا. وبما إنه التصوف في أصله كان زهدا، فيمكن من هذا الباب أن يقال قمم التصوف مدرسة الزهد الأولى الفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، شقيق البلخي، معروف الكرخي، اللي قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء أئمة أعلام ملء العين والرأس. دول قمم، دول أهل سنة وجماعة، لكنهم بشر ليسوا معصومين، يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. شوف الإنصاف، ده الإنصاف. فالفضيل ابن عياض خليه صوفي، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم في معنى في أركان العبادة في شرح الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سئل عنها فقال، لما سئل ما أحسن العمل قال: أخلصه وأصوبه. وكان يكن بأبي علي، فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تابع يقول: فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا. وهو قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أدرك صالحا يعني صحيح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. دي النية الخالصة، بنية خالصة وصورة عمل مشروع. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو قول عمر رضي الله عنه ودعاؤه: اجعل عملي صائبا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لما تيجي تطبق هذا الكلام على واقع الصوفية لا تجد له أثرا ولا عين، لا أثرا ولا عين. بمعنى ان النهاردة اي واحد صوفي وضيف عليهم العوام، ان اخلص النية صورة العمل متلخبطة، ونصوب العمل الله اعلم بالنية. يعني ايه؟ يعني عبادات لغير الله من جنس الركوع والسجود والدعاء والنذر لولي من الاولياء موجودة في الواقع، ولا أنا بتكلم عن وهم وخيال؟ موجودة في الواقع، آلاف وملايين من المسلمين، ملايين. شوف، ممكن يحضر مولد السيد البدوي كم مليون، وممكن يحضر مولد سيدنا الحسين كم مليون، والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة، كم من الملايين بتحضر الموالد. قرأت للشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم يقول: أرادت إنجلترا أن تحارب الشيوعية في مصر أيام الستينات، أيام ما كان عبد الناصر فتح لها الباب وكان مصاحب تيتو، فيقوم أرادت إنجلترا أن تحارب الشيوعية في مصر، فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن 3 ملايين مسلم زاروا مولد البدوي هذا العام. كلام ده كان سنة كام؟ سنة 68. أيامها احنا كنا كام مليون؟ ما كناش وصلنا ل 30-40 مليون، مش 80 دلوقتي. فلما يبقى في الستينات 3 ملايين، 3 مليون زاروا مولد البدوي، امال 2010 ممكن يكونوا كم مليون؟ ممكن يقلوا ان شاء الله مع وعي الناس وفهمهم. لكن الشاهد من الموضوع انه ملايين كتيرة لما تروح المولد وغير المولد بتعبد الولي، ولما تقتل له تعبد وليا من دون الله، يقول لك نيتي حلوة وقلبي أبيض، ويعمل لك زي الأخرس كده. طب وبعدين؟ طب مش انت بتقول احنا امتداد الفضيل بن عياض وده من قمم التصوف؟ شوفوا بيقول لك ايه، بيقول لك نية خالصة وصولة عمل مشروعة. انما تيجي على عتبة الوالي وتسجد، والسجود ليس الا لله، وبعدين تقول لي لا، مين قال لك انا بسجد؟ مين قال لك انا بسجد على عتبة؟ امال على المسكي؟ مين قال لك؟ يقول لك انا مش ببوس العتبة، انا ببوس اللي تحتي. وعيط لك تسكت انت، تسكت لكن مش عارف. فركن العبادة مش موجودة عند عامة الناس. ده في باب اخر اسمه الاحاديث المقلوبة، حديث انما الاعمال بالنيات. شوف الناس بتستشهد بيه فين. واحد يروح عند ولي من الاولياء يقع تقريبا في كل مظاهر الشرك التي يستطيع ان يفعلها، وبعدين تقول له ايه اللي انت بتعمله؟ لكن انما الاعمال بالنيات. كأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث ده عشان كل واحد يعمل يلخبط في الدنيا زي ما عاوز، المهم تكون نيته حلو. ده شفنا ناس ما بيصلوش، وبعدين تيجي تقول له ما بتصليش ليه وانت مسلم واسمك محمد ولا محمود ولا علي؟ قل لك الكلام على هنا، ده اللي عليه الركع، وده ما دام ابيض وحلو وربك رب قلوب، والحديث بيقول انما الاعمال بالنيات. ما تقوليش صلاه، صلاه ايه اللي انتوا بتصلوها؟ صلوا الفرض وبتنجوا بالارض انتوا. قال يعني احنا اللي طلعنا حراميه وهو اللي طلع ميه ميه؟ انتوا بتصلوا الفرض وتنجوا بالارض، وهو قلبه سليم ونيته حلوه، والحديث بيقول انما الاعمال بالنيات. انا اقول له طب فين الاعمال عشان ندور على النيات؟ فين الاعمال عشان ندور على النيات؟ ده الحديث لما يقول انما الاعمال بالنيات، انما دي للحصر، والنحويون يقولون كافة ومكفوفة، الاعمال بالنيات. عندنا اعمال وعندنا نيات، مطلوب في الاعمال تكون صحيحة والنيات تكون خالصة. ركن العبادة شرطاها كمال حب وغاية ذل، شرحناه لفضل الله تعالى. اسم العبادة في تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. هذه من الحاجات المنسية جدا، منسية، وأنا بتعجب أنها منسية، لأنه لما ما يكونش العبادة قولية هنعتبر الذكر إيه؟ وهنعتبر كلمة التوحيد إيه؟ وهنعتبر الدعاء إيه؟ يعني كده ببساطة تيجي تسأل واحد الذكر عبادة؟ طبعا. طيب قولية ولا قلبية ولا بدنية؟ قولية. الدعاء قول ولا فعل؟ قول. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. وهكذا تيجي تقول له طب والقسم، الحلف يعني، اللي الناس يقول لك الحلف، حلف بر ولا حلف شيح ولا حلف على الترعة، حلف ايه؟ كان في واحد شيخ جاهل كان يسميه كده على المنبر، لك الحلف زي الجهل او زي العوام، لا اسمه الحلف اسم الحلف او اسم القسم، تسميه حلف او تسميه قسم، اللي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله. انما احنا عندنا حلفتك بالنبي وبرحمة ابوك وبغلاوة امك وابنك اللي حلتك من الدنيا والمية الطهر والنعمة الشريفة والشاي السخن والعشرة دول والطريق اللي ماشيين عليه وانتصف نظره البعيد وكده، وانت وماشي اسمع ايمان ما انزل الله بها من سلطان، ده برضه حلف. اقصد الحلف ده عبادة قولية، منه التوحيد اللي هو الحلف بالله، ومنه الشرك اللي هو حلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد أشرك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمدد برضه عبادة قولية، احنا نعرف المدد بس في الحضرة في المولد، تلاقي الناس في المولد مدد يا صاحب المولد، صاحب المولد ده ايا كان هو، فده اللي يطلب منه المدد. او لما يبقى في حضرة فتلاقي المنشد يقف وراء الفرقة بتاعته ويقعد يقول مدد، اسمي لك مش شرط اسميك، وهيجي الكلام بالتفصيل ان شاء الله. لكن الشاهد الشيء اللي بيحز في النفس ويعز على الانسان انه ازاي ما يبقاش المسلم فاهم انه في حاجة اسمها عبادة قولية وينسى الحكاية دي، وكأنه هنا فيه ممسوح من الذاكرة او عنده زهايمر، وانه مش قادر يستوعب انه الدعاء عبادة والسؤال عبادة والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة والمدد والقسم والذكر وكل دي عبادات قولية. ليه؟ لانه في حاجة مسيطرة على الذهن انه العبادات صلاة وصوم وزكاة وحج، وبيعملهم هو والحمد لله، وساعة ما يعملهم تلاقيه ماسك ايده يمين او شمال ومديها بص مقلوبة معدولة ويسمع ايه يقول لك احلى، يعني اكثر من كده تنسخ. ليه؟ لانه الحمد لله بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج. والله اعلم لمين طلعت، لله ولا لغير الله. وهتيجي في العبادات الفعلية ان الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادات فعلية، بس يا ترى هي لله ولا لغير الله؟ اخلص فيها النية لله ولا شبهاش رياء تبقى توحيد وعبادة لله؟ دخل فيها شائبة الشك او الشرك او الرياء او العجب يبقى ما بقتش لله. صلى ليقال مصلي، وزكى ليقال كريم، وصام لينتفع بالصيام صحيا او نفسيا او ليقال عنه رجل صالح كثير الصيام، وحج حج سمعة او رياء او شهرة او سياحة او تجارة الله اعلم. برضه لابد هذه ترجع لركني العبادة، النية الخالصة وصورة العمل المشروع. انت عندك واحد راح يحج وفي الاخر نسي انه حج، او انه راح بعد احد يدور على الهدايا ويفتكر فلان وعلان وابن فلان ومرات فلان وكل همه الهدايا، لغاية لما رجع في المطار بيقولوا كده راح خابط دماغه لا نسيت حج، لانه حط كل دماغه في الهدايا. واللي رايح يحج او راح تحج وداخل تزور الكعبة والطواف، والمفروض طواف عمرة ولا طواف قدوم، وهي مش فاهمة الحج غير انه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هي بتطوف حوالين الكعبة والجماعة تاهوا منها الرفقة اللي معاها، فطالعة تخبط كده وتعمل بيديها وتقول دخلت ازور النبي، تاهوا الناس اللي معايا. هي بتطوف حوالين الكعبة تقول لك كنت بزور النبي، لانه ما تعرفش من الحج غير انه وحياة اللي انت زرتيه وحطيت ايدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد. يبقى واحد النية بتاعته تعبانة والتانية صورة العمل تعبان. واحد نيته الحج واللقب والسوء يعني يقولوا له حج فلان زي الرجل اللي حج في بلدنا وبعدين لما رجع من الحج واحد يقول له ازيك عم محمد يبص حواليه كده اني ايوه انت مش انت عم محمد قال وبرضه رحنا الحج ورجعنا وانا عم محمد والناس كلها بتحج وكلها حج محمد يبقى ده بدور على ايه على اللقب. فاخوانا العقيدة دي حاجة بسيطة بفضل الله بس تايها غايبة عن الساحة. في حاجة اسمها عبادات قولية والله في عبادات قولية. الدعاء ده رب اغفر لي وارحمني وعافني اعف عني اي دعاء انت بتدعوه مش ده قول كيف الدعاء عبادة احتاج نية خالصة وصورة عمل مشروع. النية الخالصة انك تدعو الله وحده مخلصا زي ما في الآية سورة غافر فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الدعاء ده عبادة ولا مش عبادة؟ في حد يقعد يفكر ولا يهرش؟ قبل ما يفكر نقول له تعالى شوف القرآن بيقول برضو سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بقية الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. يجي عشان تفهم معنى عبادتي في الآية بدل ما تقول لا الدعاء حاجة والعبادة حاجة يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. بالمناسبة الحديث ده مشهور بالرواية الآتية الدعاء مخ العبادة بس بالنظر في هذه الرواية علم أنها ضعيفة في سندها ضعف. الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة الدعاء هو العبادة ده الحديث الصحيح. فمش شرط أنه يكون مخ خليه عبادة بس مع أن الدعاء مخ العبادة دي الرواية دي مشهورة عند المتصوفة أكثر ما تكون مشهورة عند الآخرين. طب يا جماعة لما انتوا عارفين الدعاء مخ العبادة مخ يعني القمة الحاجة الكبيرة قوي الأساسية قوي لما انتوا عرفتوا كده وانتوا اللي شهرتوا حديث الدعاء مخ العبادة أكتر من غيركم لأنه ما بتفرقش عندهم الضعيف من الموضوع صراحة يعني كله عند الصوفية حديث الأحاديث الموضوعة ما تعلمناها ونحن صغار إلا من الصوفية. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم موضوع لكن مين اللي بيردده؟ الصوفية. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر موضوع مين اللي بيردده؟ الصوفية. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور موضوع واللي بردده الصوفية إلى آخره. وهتسمع أثناء التفاصيل في الكلام عن الدعاء والعبادة إن شاء الله والوسيلة والشفاعة والبركة أحاديث موضوعة كتير. فلما أنتم عارفين الدعاء مخ العباد لماذا جعلتموه لغير الله؟ ليه الواحد يصلي لله وقبل ما يطلع من الجامع يكون قايل بجاه النبي وبحق سيدنا الحسين وبركة السيد البدوي وما إلى ذلك من ألفاظ وبسر سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة؟ ولا يكون المقام هنا ولا مقام الشيخ أهو يا عم الشيخ فالدعاء عبادة قولي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. استكبر عن الدعاء، الدعاء هو العبادة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك آية البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية دي سؤال من بين 13 سؤالا في القرآن الكريم، سئلهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب، وكان الوحي يتولى الإجابة عنه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك وبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذه 3 أسئلة جايين في سياق واحد، وبعديهم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. 13 سؤال كل الإجابة مصدرة بقل، إلا هذا السؤال. جاء أعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ما أجابش النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل الوحي وفيه وإذا سألك عبادي عني فقل، فيها فقل بصحصحك بس، وإذا سألك عبادي عني فإني، السؤال الوحيد في القرآن اللي ما فيهوش كل. العلماء بيقولوا الحكمة من كده إيه؟ حتى ما يبقاش في وساطة للنبي عليه الصلاة والسلام، وساطة بكلمة كل دي عبادة مالكش فيها يا محمد عليه الصلاة والسلام، دي مني العباد أنا سيبني بقى. وإذا سألك عبادي عني فإني، وتيجي الإجابة واضحة فإني قريب، ومش قريب بس، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مهما دعوا مهما قالوا مهما أكثر، ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم. وإذا نكسر لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كل الدعاء مستجاب عاجلا أو آجلا، أو يدفع الله عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها، أو يجعل ذلك في ميزان حسناتك، قالوا إذا نكسر، قال الله أكثر وأطيب، إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله يحب الملحين في الدعاء. فالآية بتأكد أن الدعاء عبادة، وإنك لم وبما إنه عبادة يبقى للمعبود، والمعبود ده من صفاته قريب مجيب. فتترك القريب وتروح للبعيد، تترك من يستجيب وتذهب إلى من لا يستجيب، تترك الحي وتروح للميت، تترك من يعلم وتذهب لمن يجهل. ده دين ولا طين؟ الدين بيقول أذهب إلى القريب المجيب السميع البصير الحي، دعاء عباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما تقول لك فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. الدعاء عبادة. والقرآن الكريم بيقول يوم الإنسان بيدعو وهمه من الدعاء جلب نفع أو دفع ضر، جلب خير أو دفع شر، وجل دعائنا بهذا المعنى. يا رب فرج كروبنا، يا رب اشف أمراضنا، يا رب ارحمنا، يا رب اغفر لنا. فمن الذي يقدر على ذلك؟ من الذي بيده النفع والضر؟ لذلك الآية تقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طب آية زي اللي قلتها دي في سورة الزمر محتاجة شرح؟ طب تعال شوف الآية الثانية سورة فاطر، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. آية الأعراف مش كده؟ دي فاطر؟ لا ماشي هنركز اهو. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ يبقى دي آية فاطر، آية الأعراف. في فاطر قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف خلي بالك من الجزء اللي في الآية اللي قبلها، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. عندك القطمير والنقير والفتيل، ثلاث حاجات في نواية البلحة. لما تمسك نواة البلح تلاقي فيها شق كده صغير، ده النقير، والنقير ده جواه حتة زي الفتلة صغيرة بيضة، ده الفتيل، ومتغلفة بحاجة خفيفة قوي أخف من الورقة، أخف ورقة تعرفها في الدنيا دي بقى القطمير. مش هقول لك ورقة البفرة ولا ورقة ال مش هقولها مش كده. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف التقرير الإلهي بس، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف العظمة بتاعت القرآن لما يسترسل معاك ولو سمعوا. خليهم سمعوا لأن القضية خلافية بتاعت الأموات، يسمعوا ولا ما بيسمعوش. الآية قالت فإنك لا تسمع الموت، لكن لها تفسير. ممكن لا تسمع الموت يعني الكفار يوصفون بالموتى، والميت انه ممكن يسمع، وفي الحديث وما أنتم بأسمع منهم. طيب يوم القرآن يقول لك ايه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. افترض إنهم ما سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إيه اللي يملكوه عشان يستجيبوا لكم؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني خلي واحد راح عند ضريح من الأضرحة، وخلي الولي حي في قبره، خليه ميت بيسمع. يبقى ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو اللي بنقول عليه حرف معلق في الجو. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون ده متأكدين، ودي في الآية في القرآن، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني معناها اللي بيدعو غير الله يبقى مشرك. الحكم ده حكم ابن عبد الوهاب ابن تيمية ابن عبد العزيز، ده حكم العزيز هو اللي قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، على ان الدعاء لغير الله يبقى شرك. انما انت ممكن تقعد في محاضرة لواحد صوفي يقولك ده الناس دي مدعون بيشركوا المسلمين وبيحكم عليهم ان هم مشركين. لا يا سيدي، مالكش دعوة بالمدعون، خليك انت من غير ده. نعمها قوي وشوفوا مدعون هم اللي بيقولوا انه دعاء غير الله شرك، ولا صاحب هذا الدين ومنزل الكتاب المبين هو اللي بيقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وشوف بقى بيت الآية والعظمة، ولا ينبئك مثل خبير. اهو الواحد يقعد هنا ويقول لك وحد العليم الخبير وصلي على البشير النذير. شوف العظمة، لأن القرآن ده زي ما ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا ينبئك مثل خبير. الدعاء عبادة، يبقى لله وعبادة قولية. أكثر شيء بنختلف عليه مع أخواننا المتصوفة قضية الدعاء. نحن ما بنروحش مقامات الأولياء ولا ندعوش عندهم، والواحد عشان يستجاب الدعاء بتاعه تلاقيه رايح عند المقام يدعي. وليهم تأويلات عجيبة وغريبة وبيجيبوها برضو من القرآن. يعني يقول لك هنالك دعا زكريا ربه، يعني مريم ولية وجت لها كرامة، والكرامة رزق الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف. يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، فيبقى التفسير بتاعها ما دامت مريم ولية وده والكرامة موجودة، نقيس عليها أي ولي عند المقام بتاعه هنالك دعا، ويبقى يروح هنالك ويدعو. ولذلك تلاقي ناس لما بتعتريهم حاجات رايحين على المقامات. ثم تدعي في أي حتة وتدعي ربك، لا، إذ أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر، ويترك العزيز الغفور. ده كلامهم مش بنفتري عليهم. قلت لكم قبل كده في خطب ومحاضرات مرتبطة بالتوحيد، شوف الراجل النقيب النقبة بتاع السيد البدوي اللي بيجيبوه في المولد في الهواء في التلفزيون على الهواء، بيقول ايه البدوي الرجل المهاب قطب الاقطاب من دعاه في البر او البحر اجاب. ده مش من عندنا الكلام ده، ده كلامهم. خلى ايه ربنا بالمقارنة بالمشركين، كان المشركون يدعون هبل واللات والعزة في البر، لكن في البحر اول ما تهيج الامواج وتضطرب السفينة ربنا صور المشهد، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. في آية اخرى دعوا الله مخلصين له الدين. آية غافر، عندك آية يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وده يقول لك من دعاه في البر أو البحر أجاب ومحدش يرد عليه. يتقال الكلام ده وعلى مسامع الناس، وملايين شافت المولد وتابعت التلفزيون، ملايين في المولد وملايين بتتابع في التلفزيون، وشايفين اكبر عمم في البلد. حدش قال له ليه الشرك اللي انت بتقوله ده؟ الله هيقوم يقول له ايه الشرك ده والناس يتهمون انه وهابي، هيلخبط عليهم المولد ما يتعشاش بعد الحضرة ما تخلص. ده انا قعدت تتبع المسألة، قال والله هم كانوا قاعدين بيتعشوا كده وبيحدفوا الوز والحمام لبعض، قال له زودتها شوية يا فلان، وانت تضربني في الشارع وتصالحني في الحارة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، غلط على الملأ صلح على الملأ، مش انت قاعد تتعشى وتاكل الوز تقول لي زودتها، زودها ولا نقصها، ده ما ينفعش ابدا، ده مش دين، دي عقيدة. المفروض الناس تعرف الصح من الغلط، ويا ريتها صح وغلط بس، ده توحيد وشرك. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كلام ده مسلمات يا اخواني، بس الكلام ده مرفوض تماما عند اخواننا المتصوفة. ليه؟ بحجة احنا بنكره الاولياء، بحجة ان احنا بنعرف حاجة وبتغيب عننا حاجات، عرفت شيئا وغابت عنك شيئاء، يعني اشياء يعني. ايه يا عم اللي غاب عننا؟ قول لك هو انت لما يكون لك مصلحة عند الملك، ملك من الملوك يعني، على طول كده بتروح للملك تقول له لا؟ ما بتعمل ايه؟ بعد كده على وزير ولا حاجة يديني كارت يروح معايا، قال اها هو ده اللي احنا بنعرفه، هو ده اللي احنا بنعمله، احنا ما بنروحش لربنا على طول، ده ملك الملوك، احنا بناخد له حد بيحبه، فبنروح لسيدنا الحسين. مش من اهل البيت برضه يا مولانا؟ طبعا. اوعى تقول لي راسه ما جاتش عندنا وام الغلام بعتت راس ابنها، تقول له يعني طبعا، هو طبعا دي يعني فيها نظر كتير قوي. ها؟ قال ايه لما جات راس سيدنا الحسين في مصر وجايين الجماعة اللي اتباع اليزيد واللي قتلوا الحسين وعاوزين راس الحسين، فواحدة بتحب اهل البيت قوي ولقت مش ممكن تسلمهم راس الحسين، راحت داخلة على ابنها وراحت قطعت راسه فصلت الرأس عن الجسد. شوف أم تقطع رأس ابنها وراح تلفها في سرة كفن وقالت لهم خدوا هذه رأس الحسين اهي، وخلت رأس الحسين عندها وديتهم رأس ابنها اللي كان حي يرزق، ودي اسمها أم الغلام، ومن ساعتها بقت ولية وتعمل لها مقام جنب سيدنا الحسين اسمه مسجد أم الغلام. حد شافه؟ إن شاء الله مع أنكم. فطبعا حكايات روايات زي بتاعت ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وكل ليلة وده منه. فالمهم يقول لك ما دام ده من آل البيت أو ولي صالح فإحنا بنروح لربنا عن طريق السكرتير، عن طريق واسطة كده، ما نقدرش إحنا كده نروح لربنا على طول مننا لله كده يعني. فشوف الشبهة اللي بيرددها مشايخ الطرق والجماعة العوام القاعدين تنطلي عليه. صحيح ده انا ما اقدرش مش هدخل على الملك، ده انا ما اقدرش اروح للمحافظ، المحافظ لما بحب اروح له بدخل على السكرتير، السكرتير وصلني للسكرتير، السكرتيرة توصلني للحاجة، حاجة للبواب والبشكاتب ومدير المكتب، يعني شغلانة كده لغاية لما تقف ما بتوصلش عند المحافظ برضه هو نفسه. فين وفين بقى حليني لما يكون حاجة كبيرة يدخل على المحافظ. قال لك يعني الواحد ما بيقدرش يدخل على المحافظ هيدخل على الملك، واللي ما بيقدرش يدخل على المحافظ على الملك ده يروح على ربنا كده على طول. يا جماعة حلوها بقى، شوفوا اهو ده اللي غاب عننا بقى احنا. فيقعد بقى الشيخ يشرحها بطريقته الخاصة ويفهم الناس ووصل لهم انه انت ما تقدرش تروح لربنا كده، انت محمل بالذنوب والاوزار. شوف حد نظيف زي الاولياء وآل البيت والناس اللي لهم كرامات وصل له حاجتك وخده معاك واسطة، قل له يا رب سقت عليك فلان وعلان، ويتوديها شفوي يترميها في الصندوق مكتوبة. ولذلك الشكاوى تلاقي فيها اضرحة مليانة شكاوى، وبالذات ضريح سيدنا الامام الشافعي، تقولش متخصص بريد، ده مجمع البريد، وبعدين من عند الامام الشافعي يروح لرئيسة الديوان، عارفينها مين؟ ستنا السيدة الشريفة الكريمة الطاهرة العفيفة ستنا السيدة زينب، دي بقى هي رئيسة الديوان، تاخد البسطة تلمها كلها وتطلع بيها بقى للملأ الاعلى. حاجات غريبة، حاجات تخلي مخك يعني، لكن ده كله موجود وما دخلناش لسه في التصوف، دي بس حتت مرتبطة بالدعاء. فيجي يقول لك الجماعة الوهابية والسنية واللي بقلدوهم واللي بياخدوا فلوس واللي بتجي لهم فلوس بالشنط والحاجات دي كلها، واللي عارف واللي مش عارف، وانتوا طبعا مساكين مش عارفين، يقول لك الناس دول ضحايا مضحوك عليهم ما بيعرفوش، لكن في ناس بتقبض على حسكم. المهم يعمل فيلم ومسرحية وعلى انه في الاخير لازم تروح لربنا بواسطة. الكلام ده غلط، الكلام ده ضلال، الكلام ده شرك. لما بيجي قيس يعمل مثل يقول لك اذا ما كنتش تدخل على المحافظ الا عن طريق السكرتير، ولا تدخل للملك الا عن طريق الوزير مثلا، وبعدين يقيس عليها فبالتالي ما تروحش لربنا كده على طول، خد له معاك واسطة، هذا القياس كفر، وأول الكفر فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، ده أول الكفر. عارف اللي بيقول لك أول القصيدة كفر، أهو هو ده، إنك تقول على ربنا زي الملك او زي المحافظ لازم تدخله بواسطة. القياس مش وارد، قياس الخالق بالمخلوق مرفوض، تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق كلاهما كفر. هذه اول مصيبة في هذا المثل. حاجة تانية في التفاصيل، بتشبه مين بمين، بتقيس مين بمين، تقيس من يعدل بمن يظلم، من يعلم بمن يجهل، من يسمع بمن لم يسمع، بمن يبصر بمن لا يبصر. طب انا هقول لك، لو انت تعرف الملك او الوزير او المحافظ وانت عاوز تقضي حاجة عنده، تعرف انه عرف حاجتك، محتاج تروح له؟ خلاص ما عرف. حاجة تانية، هو قريب منك مش بعيد، محتاج تلف له لفه كده وتجيب له واسطه وهو قريب منك؟ ده قريب منك لانه الملك ده طلع قريبك، اهو الوزير ده او المحافظ قاعد جنبك، فانت مش محتاج تجيب له واسطه. مين قال لك ربنا بعيد عنك؟ مش هو اللي قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب؟ طب انت تسيب القريب وتروح للبعيد، والقريب ده محتاج واسطة. طيب حاجة تانية، لو انا او انت عندنا مصلحة عند المحافظ، خلينا على المحافظ على الدين، وانت عارف ان الباب مفتوح عدي، المحافظ ده عدل يعني راجل صالح ومش عامل حاجب على المكتب بتاعه ولا بواب، فاتح الباب لكل من له مظلمة يجي، واحد فلته وعمل كده، محتاج انت تحود على البيبان الجانبية، تعدي على السكرتير والسكرتيرة والحاجب والمدير، ما هو فتح لك الباب عدل، الباب مفتوح. انت امتى بتروح للسكرتير والمدير عشان مش قادر توصل للمحافظ لانه الباب مقفول؟ قالوا لك المحافظ ده رجل صالح ولن يغلق الباب دون مصلحة او مظلمة، محتاج تحت الى وساطة ولا عدل تدخل على المحافظ؟ السؤال، هل اخبرك احد ان الله اغلق الباب دونك حتى تلجأ الى ابواب جانبية، تروح لولي او لنبي او لواحد من اهل البيت تقول له تعالى خلي الباب ينفتح؟ ما هو الباب مفتوح، ده كل البيبان تتقفل الا بابا واحدا. لا تسألن بني ادم حاجة، لا تسألن بني ادم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. باب مفتوح مش عاوز واسطة، قريب مش عاوز لفة، سميع بصير عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. ده انت وقبل ما تدعو بشفتيك ويجري الدعاء على قلبك يكون علمه وقادر قبل ان تحرك به شفتيك ان يكون استجاب لك. مثل هذا يحتاج الى وساطة؟ لازم تعدي على السكرتير؟ لازم تروح لأهل البيت؟ لازم الباب ينفتح؟ ما هو مفتوح. انما هتقول ايه للناس اللي بيعلموا الناس الضلال وبيقولوا على العقيدة دي السهلة الحلوة الجميلة بتاعت القرآن والسنة ان هو ده الضلال؟ ايه الدنيا المقلوبة دي؟ لباطن الارض خير من ظاهرها، ايه المسائل ما تتفهم ازاي؟ شوف الفطرة بتقول ايه. هو ده الدين، الدعاء لله، عبادة يبقى لله، رجاء نفع وضر يبقى لله، هو النافع هو الضار الله. انما انت تيجي تقول لي لازم لفة، طبعا اللفة دي ليها ثلاث اسامي: الوسيلة والشفاعة والبركة، او تقدر تسميها التوسل والتشفع والتبرك. يعني احنا لما بنناقش الجماعة الصوفية فتيجي تقول له ما تدعوش الاولياء، ليه؟ مش دي وسيلة؟ وربنا بيقول اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، ربنا قال. بس الوسيلة منها المشروع ومنها الممنوع، توقفوا على الوسيلة المشروعة والممنوعة. لكن يا سيدي ما كانش وسيلة يبقى تشفع، مش برضو يوم القيامة الانبياء يشفعون والاولياء يشفعون والعلماء يشفعون والملائكة يشفعون؟ تقول له اه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ومن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. لغايه لما تخلص من موضوع الشفاعه والتشفع لك يا سيدي دي بركه، ده تبرك. مش برضو مؤمنين بالبركه ولا انت سنيه ما بتؤمنوش بالبركه؟ تقول له مؤمنين بالبركه، بس ايه التبرك المشروع وايه التبرك الممنوع؟ فتلت قضايا فيهم لخبطه من هنا للصبح. ده الفرق اللي بيننا وبين الصوفيه، ان احنا بنفهم الوسيلة على انها مش كلها مشروعة، منها المشروع ومنها الممنوع، التشفع او الشفاعة منها المثبت ومنها المنفي، التبرك او البركة منه الجائز ومنه المرفوض. يقول لك ده اولياء وليهم كرامات، ماشي احنا عارفين ان هم في اولياء ومؤمنين بالكرامة، بس مين الولي وايه الكرامة؟ ولذلك هيجي بعد كده ان شاء الله حاجة اسمها الوسيلة، الشفاعة، البركة، الولاية، الكرامة. دي خمسة أمور فيها لخبطة واختلافات ما بين عقيدة القرآن والسنة وعقيدة المتصوفة، شيء فظيع، شيء كبير جدا وكتير جدا. عشان كده إن شاء الله أفرد لهم دروسا مستقلة، لكن دلوقتي أنا بشرح لك العبادة القولية، وبدأت بإيه؟ بالدعاء. وعشان ما توهكش واخد مع قضية الدعاء الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، أأجلهم شوية وأكمل عبادات قولية. وتبقى ايه العبادات القولية؟ الدعاء خدناه، خد معاه دلوقتي وبنختم به حاجات من جنس الدعاء اسمها السؤال او اسمها الاستعانة او الاستغاثة، كلهم باب واحد بس بينهم عموم وخصوص. السؤال هو الدعاء، انك لما بتدعو الله معناه بتسأل الله. طب ايه الفرق بينهم؟ قال لك في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة، هذه الفرق اللي بينهم. فدعاء المسألة اسمه سؤال، يا رب اغفر لي، يا رب اقضي لي حاجتي، يا رب يا رب. وفي دعاء عبادة، انك بتعبد الله بعبادة الدعاء، زي ما بتعبده بعبادة الصلاة، بعبادة القيام، بعبادة الصيام، دعاء تعبدي. انه الدعاء التعبدي اسمه سبحانه وتعالى تواب، فانت بتعيش معنى التوبة فبتتعبد بالتوبة لان الله تواب. بتتعبد بالرحمة، ترحم الآخرين، دي دعاء تعبدي لأن الله رحيم، وهكذا. لكن بتسأل الله يبقى دعاء مسألة، اغفر لي ارحمني، دعاء في الدنيا، دعاء للآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يبقى دي الفرق ما بين الدعاء والسؤال، لكن كلاهما دعاء. بس ده دعاء عبادة أعم ودعاء المسألة أخص. ليه بنسميه سؤال؟ هل عشان ربنا قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. عشان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة السهلة البسيطة الحلوة اللي يتعلمها الطفل أو الغلام قبل الكبير، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتعال هنا تلاقي في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، دعاء المسألة. يبقى دي كلمة السؤال اللي جات في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، عشان كده بنقول الدعاء ومنه السؤال، ومن جنسه الاستعانة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة اللي وردت في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. إيه الفرق بين الاستعانة والدعاء؟ إنه بتأتي الاستعانة في وقت الحاجة، محتاج تستعين بإنسان في حاجة، استعانة. الاستعانة هذه منها الصحيح ومنها الشرك. يعني قال: والله لو انك انت مثلا يعني وقعت في كرب او احتجت الى شيء ورحت تستعين بفلان كسبب من الاسباب، فلان ده يسمعك ويراك، ها، يبقى دي استعانة جائزة، تأخذ بالاسباب. كما لو وقعت في حفرة قلت: يا فلان واحد معدي اهو، نعم اخذ بيد، يبقى دي اسمها استعانة صحيحة، انك بتاخذ بالاسباب. لكن وقعت في حفرة ورحت تقول: يا بدوي خليك يطلعك، يا عدوي، واحد ماشي معايا انا ايام ما كنت في موريتانيا والا الزحله في هجره موز لقيته بيقول: يا جيلاني، لا اله الا الله، يعني في كل الدنيا بلاوي، عشان هجره موز زحلقته قال: يا جيلاني. وزي الراجل قاعد كده على الترعه في الصبح بيقول الاذكار وبيسال غيط والا حاجه لسعته في رجله: يا بدوي، قاعد تقول لا اله الا الله وبعدين تقول يا بدوي، ثم تقول يا رب، فتقول يا رب، لا يقول يا رب ليه؟ شفت ازاي؟ فالاستعانة الصحيحة تقول يا رب، واذا كان في سبب الاسباب خد بايدي ماشي، انما الاستعانة الشركية انك تدعو ميتا، تدعو بعيدا، واحد مش شايفك مش سامعك لانه بعيد لانه ميت، يبقى في الحالة دي استعانة صحيحة ولا خطأ؟ خطأ. الخطأ ده شرك، انك تقول يا بدوي يا عدوي وانت مش قدامك ولا بيسمعكش ولا يراك. ولذلك هنا في نكتة موجودة في كتب العلم، الراجل الست بتولد واحدة تقول يا بدوي، كل ما يجي لها الطلق يا بدوي، كل ايه طيب ماشي، التاني جريت بيه الحمارة عنطزت وقعته وقع في أنايا في ترعة وقاعد يقول يا بدوي، واحد معدي زي ما تقول على الفطرة على السليق قال له: استنى لما يولد ديك هيجي لك انت. اللي بتولد يقول يا بدوي، اللي واقع تاني يقول يا بدوي. طب البدوي ان شاء الله هيشتغل يعني في كذا حجرة عمليات، ما هي حجرة واحدة، اذا جاله البدوي يخلص اللي بتولد الاول ودور عليه، انما ده مش رب عشان يولد دي ويطلع ده وينقذ ده، مش ممكن. انما اللي بيقضي كل الحاجات في كل الاوقات الأرض والسماوات، الذي لا يشغله دعاء عن دعاء ولا إنسان على إنسان ولا استعانة عن استعانة. إنما تقوليش يا بدوي يا عدوي الكلام اللي يا ده، فدي اسمها استعانة شركية. أهل استعانة من جنس الدعاء. أختها وبنت عمها لاستغاثة، اللي موجودة في قول الله إذ تستغيثون ربكم. في آية الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وبقى الفرق ما بين الاستغاثة والاستعانة، قال لك الاستغاثة تأتي مع شدة الكرب، الاضطرار الشديد، يقول لك فلان بيستغيث، يستغيث يعني خلاص بيستغيث الاستغاثة. جاءت في الآية إذ تستغيثون ربكم، وجاءت في الحديث لما قال رجل من الصحابة قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. بيعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، خير معلم رفيق عليه الصلاة والسلام، مع ان الكلمة كبيرة، نستغيث برسول الله من هذا المنافق، كلمة من الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عذر صاحبه بالجهل. وتلاقي الحديث ده باب العذر بالجهل، عذر من قال هذه الكلمة بجهله، لكنه علمه وعلم غيره ووصل تعليمه إلينا عليه الصلاة والسلام. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. نسمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ونقول لا نستعين بالأولياء ونستغيث بالأولياء وندعو الأولياء، لا. الدعاء عبادة، السؤال عبادة، استعانة عبادة، استغاثة عبادة، كل دي عبادات قولية، وهي لمن؟ للمعبود، لله جل في علا. يبقى خدنا كده من عبادات القولية الدعاء وما هو على شاكلته، السؤال والاستعانة والاستغاثة، ويبقى المدد والقسم والذكر. المدد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، والقسم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذا، والذكر عبادة قولية لكن لها ضوابط. على كل لا أطيل أكثر من هذا، يبقى احنا كده عرفنا جزء من عبادات القولية وهنكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا سميع يا قريب يا مجيب، سألك بأسمائك الحسنى صفاتك العلى اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقنا إخلاص التوحيد صفاء العقيدة، وأن تميتنا على التوحيد الخالص كما حييتنا على الإسلام فأمتنا على الإسلام، كما هديتنا الإسلام من غير أن نسألك فثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن نسألك. قنا شر أنفسنا وشر الظالمين، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وان طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، سجب دعاءه واقض حاجته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، سألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.